السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، النهاردة ان شاء الله مع بقية التواصين، امبارح احنا خدنا سورة الشعراء، النهاردة هناخد النمل والقصص باذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان التواصين ثلاث صور اللي هم بادئين بتاصين او تاصين ميم. النهاردة هناخد النمل والقصص، وهنتكلم عن الثلاث تواصين كواحدة واحدة. ايه الرابط ما بين التواصين يا جماعة؟ ايه الرابط ما بين سورة الشعراء والنمل والقصص؟ يعني في عدة روابط. احنا امبارح يعني ختمنا سورة الشعراء في قول الله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يعني الظالمين يعني الوقت طالعين وعاملين نفسهم يما هنا يما هناك، ولكن الدنيا مش هتفضل كده. وتلك الايام نداولها بين الناس، الاوضاع هتنقلب. فلما بتيجي سورة النمل بتشوف اول سورة النمل الانقلاب عليهم في الدنيا، سيدنا موسى ومستضعف امام فرعون في سورة النمل، بعد كده سيدنا سليمان وهو ممكن له في الكرة الارضية، الانقلاب الدنيوي اللي هيحصل هيحصل وهيمكن لها للحق. وفي اخر سورة النمل الانقلاب الاخروي: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. بعد كده سورة القصص الانقلاب الدنيوي برضو: بني اسرائيل لما ممكن لهم في الارض، وفرعون وقارون لما خسف بيهم الارض او خسف بيهم البر والبحر، وهامان وقارون في الجزء الاخير من سورة القصص لما خسف به البر، وفرعون في الجزء الاولاني لما خسف به البحر. يبقى اذا سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الانقلابات التي ستحدث في الطريق، يقين في الدنيا قبل الآخرة. ايه الرابط ما بين التواصين؟ الرابط ما بين التواصين يا اخواني في الله انها بتتكلم عن اللحظات السوداء التي تمر بها الدعوة الى الله. في لحظات يا جماعة ساعتها القلوب بترتجف والعقول بتتشل ومحدش بيقدر يفكر فيها. التواصين بتتكلم عن احلك لحظات بتمر بمسار الدعوة الاسلامية. زي مثلا يعني ركزوا معايا بقى، انا هجيب لكم ايات من سورة الشعراء وايات من سورة النمل وايات من سورة القصص، وتشوف الرابط ما بين الثلاث صور عن اللحظات اللي فعلا القلوب بتتخلع فيها خلع، اللي صعب جدا انك تلاقي واحد فيها قادر انه يثبت وقادر انه يستبشر وقادر انه يستمر وقادر انه يواصل، زي لحظة انا لمدركون في سورة الشعراء. فلما تراءى الجمعان، خلاص الجيش الظالم جاي والبني اسرائيل امام البحر الاحمر، وسيدنا موسى منطلق ناحية البحر وعارف ان الطريق مسدود، وربنا ما قالوش ان في سفن مستنياه في الطريق ولا حاجة ولا ان في حد، ولكن سيدنا موسى واثق ان ربنا يفتحها له. فلما تراءى الجمعان، يعني خلاص دول شافوا دول ودول شافوا دول، قال اصحاب موسى انا لمدركون. اللحظات اللي بتنخلع فيها القلوب، كلنا هنتدبح هنا الوقتي، كلنا هنتقتل هنا الوقتي، زي لحظة لان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هنرجمك لان لم تنتهي. الانتهاء ده يعني خلاص تنتهي تماما عما تفعل وتكف تماما عن الدعوة الى الله. اللحظات المرعبة، لحظة فلما القوا حبالهم وعصيهم، اللحظة اللي 70,000 ساحر لو فرعون جمعهم من خلاصة السحرة في مصر وصفى بينهم ل700 ساحر ورمهم كل ما اوتوا من سحر قدام موسى وقدام الشعب المصري، وفرعون قاعد في الصولجان بتاعه والشعب مستني انه يهتف لمجد فرعون، سيدنا موسى وحيد قدام الدنيا ده كلها وقدام الدولة ده كلها. فلما القوا حبالهم وعصيهم، خلاص يعني كان المشهد ان اهل البطل منتصرين. اللحظات الفارقة في تاريخ الدعوة الاسلامية، لحظة لما فرعون قال لموسى في سورة الشعراء: لأجعلنك من المسجونين. خلاص قصة وتنتهي بخطة قلم من فرعون. ده فيما يظن الناس، ده فيما يظن البشر. هندخل في سورة النملة يا جماعة، نلاقي قول الله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله
لنبيتنه أهله. لما حصلت مؤامرة على قتل سيدنا صالح واتفق التسعة رهط على قتل سيدنا صالح وبدأ تنفيذ المؤامرة في قتل ذلك العبد الصالح وذلك النبي الصالح. سورة النمل جايب لك في الأول، في أول سورة النمل اللحظة اللي سيدنا موسى اجتمعت عليه كل اسباب الموت. على فكرة اول صفحة في سورة النمل جايبالك سيدنا موسى لما اجتمع عليه كل اسباب الموت، واول برضو صفحة في سورة القصص جايبالك سيدنا موسى لما اجتمع عليه كل اسباب الموت. بس في سورة القصص جايبالك سيدنا موسى وطفل لما اجتمع عليه كل اسباب الموت ورضيع. وفي اول سورة النمل جايبالك سيدنا موسى لما اجتمع عليه كل اسباب الموت وهو كبير. شوف قول الله اذ قال موسى لاهله، كان سيدنا موسى تايه ساعتها في صحراء سيناء، اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بايه؟ بخبر. اذ خد بالك رقم واحد خبر، او اتيكم بايه؟ بشهاب. ده رقم اتنين. تلاتة قبس، أربعة لعلكم إيه تصطلون. يبقى سيدنا موسى قال أربع كلمات، كل كلمة بتعبر عن سبب من أسباب الهلاك اللي كان فيه موسى. السبب الأولاني سأتيكم منها بخبر، سيدنا موسى تايه في صحراء سيناء يعني هيموت هو وزوجته في هذه الصحراء. الحاجة التانية بشهاب قبس لعلكم تصطلون، الاصطلاء سيدنا موسى هيموت من البرد والسماء بتمطر في صحراء سيناء. شهاب قبس مشكلتين، المشكلة الأولانية ان سيدنا موسى جوعان ومش عارف يوقد نار في هذا البرد عشان يطبخ بها اي شيء او يفعل بها اي شيء. المشكلة الرابعة الظلام الدامس اللي كان في هذا الوقت. يبقى اربع اسباب للموت اجتمعت، او اربع اسباب للهلكة اجتمعت على سيدنا موسى. ونلاقي سيدنا موسى في الجو ده، اذ قال موسى لاهله اني انست نارا، سيدنا موسى بيتكلم لعلي اتيكم منها بايه؟ بخبر يحللنا مشكلة التوهان، او اتيكم بشهاب قبس يحللنا مشكلة الجوع والظلام، لعلكم تصطلون يحللنا مشكلة البرد. سيدنا موسى عنده امل ان كل مشاكله تتحل في لحظة، سيدنا موسى عنده رجاء ان كل مشاكل حياته تتحل في لحظة واحدة. شوفوا الثقة بالله والتعلق بالله. يبقى سورة النمل بتتكلم عن اللحظات السوداء او اللحظات المرعبة في طريق الدعوة الاسلامية. سورة القصص بقى لحظة فالتقطه آل فرعون. يا اخوانا كل واحد مننا بيعد عليه في حياته لحظات صعبة جدا، ولحظات القلوب بتعجز فيها انها حتى تقول كلمة يا رب. اللي طب ربنا بيعرض الصالحين لهذه المواقف ليه؟ سواء في الابتلاءات القدرية اللي تخص كل واحد مننا، اللي ممكن مفيش حد مننا يعرف حاجة عن ابتلاء التاني فيها، او في طريق الدعوة ساعات بيجي لحظات مرعبة القلوب بتتخلع فيها خلع، خلاص هيتم ابادة جماعية، لا يمكن الطيار ده هيعدي. زي ما نقف الوقت مع كلمة سورة النمل، اشمعنى اسم النمل؟ اشمعنى كلمة النمل اللي جات بتعبر عن موضوع هذه السورة او جات عنوان لهذه السورة؟ فالتقطه آل فرعون. ربنا بيعرض الصالحين لهذه المواقف عشان المواقف دي بتعصر القلوب، بيخرج اعظم ادعية، بيخرج اعظم نماذج للصبر، بيخرج اعظم عبادة من الصالحين لله في هذه المواقف. لحظة فالتقطه آل فرعون، لحظة خلاص مش ممكن ده مش هيدبح، ده هيتفرم دلوقتي. التقطه آل فرعون، يا ربنا رميها في المية عشان ينجو من ألف فرعون، يقوم اللي ياخده ألف فرعون. انت متخيل لحظة حرمنا عليه المراضع، طفل عمره 10 ساعات او 20 ساعة، طفل لسه ما جاش يوم، ما كملش يوم، وكل المرضعات فشلوا. سيدنا موسى رافض انه يلتقم اي صدر، رافض انه يلتقم انه يرضع من اي امرأة، حرمنا عليه المراضع. سيدنا موسى بيصرخ والجو في غاية الارتباك، هيموت هيموت. زي ما قلت لكم ان اول سورة النمل اجتمع على موسى كل اسباب الموت وهو كبير ومع ذلك كان موصول بالله. اول سورة القصص اجتمع على سيدنا موسى برضو كل اسباب الموت. السبب الاول انه ولد في العام اللي فرعون كان بيقتل فيه الاطفال. السبب الثاني انه ترمى في النيل، انه ترمى في اليم، سيدنا موسى القي. السبب يعني اي موجة ولا اي هوا ولا اي حاجة هيقلبه هيموت. السبب الثالث انه وقع في ايد فرعون اللي امه رمته في اليم عشان ينجو منهم. السبب الرابع حرمنا عليه المراضع، انه حرم عليه انه يرضع من اي امرأة. اربع اسباب للموت، ولولاها ما كان عاش سيدنا موسى، بل ما كان عاش سيدنا هارون نفسه، لان هارون نجا من فرعون بسبب نجاة موسى. يبقى اذا اللطف ربنا يا جماعة. يبقى اللحظات العصيبة لحظة إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الملأ ده يعني قيادة الدولة كلها بتحط خطة لقتل موسى، بتحط خطة للقبض وقتل موسى عليه السلام. لحظة يا جماعة، فخرج على قومه في زينته. دي من أخطر اللحظات اللي تشلت فيها مسيرة الدعوة في بتاعة سيدنا موسى عليه السلام. إزاي؟ فرعون جاب لموسى الصحراء، لما سيدنا موسى انتصر عليهم 600,000 واحد اتبعوا موسى في ذلك اليوم، كل بني اسرائيل وكل الصحراء مش ورا سيدنا موسى. فرعون حاول انه يواجه هذه المصيبة اللي جت عليه بالقتل، اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحوا نساءهم. الدعوة انتشرت اكتر، فلما سيف فرعون عجز عن انه يحارب موسى خرجوا له سلاح جديد، ذهب قارون. لما سيف فرعون عجز انه يوقف مسيرة الدعوة الاسلامية، ذهب قارون طلع، فخرج على قومه في زينته. اخطر فتنة واجهت الدعوة، واخطر لحظة كل الشباب وكل الناس قالت لا، ساعة ما طلعوا لهم منظر شاليهات الساحل الشمالي، ساعة ما طلعوا لهم منظر اجمل حاجات في العالم واجمل قصور في العالم واجمل نساء في العالم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى النت، ساعة ما وروهم الدنيا وساعة ما طلعوا لهم الكليبات، ساعة ما طلعوا لهم، خرج على قومي في زينته. لما الدنيا خرجت في قمة الزينة بتاعتها، كل الناس، لما فرعون قال، لما فرعون جاب لموسى الصحراء الناس امنت، لما فرعون قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه برضو الناس امنت، لما قارون خرج على قومه في زينته محدش مشي ورا موسى. الناس كلها قالت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، يا ريتنا كنا مكان قارون، يا ليتنا ننال الدنيا العظيمة اللي نالها قارون. كانت لحظة عصيبة لولا ان الله نجانا منها. يبقى اذا التواصيم بتتكلم عن ايه؟ التواصيم بتتكلم عن اللحظات العصيبة اللي بتمر بطريق الدعوة الإسلامية، واللي بتمر بطريق الإنسان حتى في القدر، الإنسان حتى في طريقه أو في حياته. سورة التواصيل الثلاثة يا جماعة بتكلمنا نواجه المراحل دي إزاي، إزاي في فترة رهيبة الدين فيها أصبح خطر، والناس فيها ما عادتش بتسمع كلام الدين وعادت منصرفة عن الدين، والظروف الدنيوية لأهل الدين بقت صعبة بسبب التضحيات اللي بيقدموها من أجل الدعوة، يعني الموضوع محاط بيهم. في اللحظة دي إيه مراد ربنا سبحانه وتعالى؟ في اللحظة دي أول حاجة من العجائب إن في التواصيل التلاتة تيجي قصة مين؟ من العجائب إن تيجي قصة مين في التواصيل؟ ها؟ مين؟ إيه؟ سيدنا سليمان. من العجائب ان في وسط جو الاستضعاف ده كله يجي قصة سيدنا سليمان، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان مهما كان الاستضعاف ومهما كان الواقع كل ده ينجلي. بل سيدنا سليمان ربنا جاب قصة قمة التمكين. سيدنا سليمان احد اربعة قيل انهم ملكوا الارض او بسطوا سلطانهم على الكرة الارضية، يعني في قمة الاستضعاف ربنا بيقول لنا شوفوا دي العاقبة النهائية، بس لو انتوا صبرتوا على الطريق. يبقى اذا عشان كده في اخر سورة النمل وفي اخر سورة القصص قول الله من جاء بالحسنة فلو خير منها. من جاء بالحسنة يعني من جاء؟ ايه الفرق بين من عمل الحسنة ومن جاء بالحسنة؟ انا ممكن اعمل حسنة ولكن اعمل حاجة من محبطات الاعمال تضيعها، انا ممكن اعمل حسنة ولكن ابقى مرائي فيها تضيعها والعياذ بالله، انا ممكن اعمل حسنة ولكن اعمل بعدها سيئات تضيعها، انا ممكن اعمل حسنة ولكن اظلم بعض عباد الله يستنوني على القنطرة ياخدوها مني. يبقى ممكن الانسان يعمل حسنة ولكن لا يستطيع ان يصل بها الى الله، زي واحد كسب 1,000,000 جنيه في الخليج وهو راجع واحد قال له هات ما شغل لك فلوسك، طلع نصب وخدهم منه او خدهم منه وضيعها. يبقى اذا ممكن الانسان يكسب الفلوس ولكن ما يقدرش يجي بيها، انما من جاء بالحسنة يعني عمل الحسنة وقدر يحافظ عليها لحد ما وصل لربنا، لحد ما اتحطت في الميزان قدام عينيه. يبقى اذا يا جماعة ان الصور بتتكلم مين اللي هيثبت في النهاية، مين اللي هيوصل للنهاية، مين اللي هيكمل للنهاية. يبقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين في اخر سورة الشعراء. ايه علاقة الجو الرهيب بتاع التواصيل بخفض جناحك؟ اخفض جناحك الطير لما بيحب يحضن الفراخ الصغيرة بتاعته يقوم خافض جناحه ليها تدخل تحته يقوم حضنها، يعني معناه احضنهم، يعني معناه اللي بيلتزم في الوقت ده اللي بيلتزم في الجو الصعب ده انسان بيكافح يا جماعة. الانسان اللي في وسط الشهوات اللي بره دي وفي وسط الشبهات اللي بره وفي وسط التهديدات اللي اهل الدين بيواجهوها في الواقع وفي وسط الظروف الرهيبة اللي المجتمع بيمر بيها، اللي بيلتزم في وقت زي ده لازم يتحضر، ده لازم يحتضن، ده لازم يحنى عليه ان احنا نقدر ظروف بعض، ان احنا بنحاول نوصل لربنا فترة في غاية الصعوبة، ان احنا بنحاول نوصل لربنا فترة في غاية الحلاكة. عشان كده اخفض جناحك لمن اتبعك، جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قول الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، العبادة والارتباط بقيام الليل. عشان كده في سورة النمل ربنا يقول لك ايه في اخر سورة النمل، يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الثلاث حاجات دول مرتبطين ببعض، يجيب المضطر إذا دعاه، احنا بنوصل لمواقف فعلا حالكة محتاجين التوسل لله، طب وبعد كده ربنا يكشف السوء، وبعد كده الناس اللي كانت في السوء ده ايه ربنا يرفعها ويديها الاستخلاف في الارض ويجعلها خلفاء الارض. يعني قد ايه ربنا فعلا سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الانقلابات لما بتيجي بتخلي اهل الباطل يعني عامله زي ايه، عارفين اللي راكبين قطر، فناس راكبين في الاول اللي هم الناس الظلمه، وناس في النص اللي بيقول لك يا عم امشي جنب الحيطه، وناس في السمنت ورا اللي هم الناس الملتزمين اللي بيضطهدوا لما بيجي اهل البطل يقودوا، اللي بيتحاربوا لما بيجي اهل البطل يقودوا. عمر ما في قطر بيمشي في اتجاه واحد مدى الحياه، لازم سنه ربنا انه هيعكس اتجاهه في يوم من الايام وفي لحظه من اللحظات. اللي كان ورا هو اللي بيبقى قدام، اهل الحق اللي كانوا مستضعفين هم اللي بيجوا في المقدمه، واهل الباطل اللي كانوا متجبرين هم اللي بيبقوا في الاخر ساعتها، وهم اللي بيبقوا ادلاء ساعتها، واللي في النص هيفضل في النص، عمره ما هيتقدم، عمره ما هيطلع، عمره ما هيبقى له قيمه، هيفضل في النص سلبي زي ما عاش والباطل قوي سلبي، هيعيش والحق قوي سلبي، لا له قيمه هنا في الوقت ده ولا له قيمه هنا في الوقت ده. فربنا بيقول لك امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. الدعاء، الارتباط بالدعاء، الارتباط. عشان كده في اول سوره النمل هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وايه؟ وبشرى، ان ربنا بيبشرك. عشان كده في اخر سوره القصص ان الذي فرض عليك القران، الايه دي نزلت والنبي مهاجر عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه وما في قلبه من الحزن لا يعلمه الا الله، ربنا بيقول له ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، ربنا هيرجعك. انت خرجت من مكة بسبب القرآن وترجع لمكة بسبب القرآن، انت خرجت من مكة وطردت منها لانك تدور مع القرآن حيث دار، والقرآن اللي انت خرجت بسببه انت هترجع ممكن ومستخلف في الارض بسببه، لردك الى ايه؟ لردك الى معاد. طيب يعني الوقت يا جماعة سورة النمل، يعني سورة النمل بتتكلم عن ايه؟ او كلمة النمل بتتكلم عن ايه؟ يعني شوف المشهد بتاع النمل في سورة النمل، قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، فهم ايه؟ يوزعون، يعني اهل الباطل بيتوزعوا على الثغور، اهل الحق بيتوزعوا على ثغور الحق، زي قول الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاءوها شهد عليهم ايه؟ ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم ايه؟ يوزعون. اهل الباطل برضو بيتوزعوا على صغور الباطل، تلاقوا متوزعين، يعني ناس وظيفتها افساد الشباب واثارة الشهوات، وناس وظيفتها انهم يعملوا مدارس مفسدة لابناء الطبقة العليا اللي بكرة هيمسكوا المجتمع، وناس وظيفتها اختراق الطبقات السياسية من اجل انهم بدل ما يعملوا المصالح الامة يبقى العكس، وناس وظيفتها اهل الباطل متوزعين كويس جدا وبيفكروا ازاي يدمروا الامة كويس جدا. فكذلك اهل الحق لازم يتوزعوا على صغور الدين. عشان كده يوم القيامة ربنا بيقول يوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، هيتوزعوا في جهنم على اصناف التعذيب على حسب التخصصات بتاعتهم في اضلال الامة في الدنيا، على حسب التخصصات بتاعتهم. سبحان الله، لما كنت في بنجلاديش ونازل من المطار فلقيت نسخة من اللي شفته في كل في اي دولة اسلامية، انا لما اتخيل نسخة يا جماعة، نسخة من التبرج، نسخة من الصور اللي في المطارات، نسخة من محلات الخمور، نسخة، قلت سبحان الله ده هي خطة واحدة وبتطبق في كل الدول، ده الناس دي متوزعة كويس قوي، ده الناس دي متخصصة كويس قوي، ده نفس الخطة بحذافيرها وبيطبقوها نسخة اسطنبة بصرة في كل الدول الإسلامية. الناس دي بتقسم علينا، عشان كده في جهنم فهم يوزعون، هيتوزعوا على تخصصات العذاب على حسب بقى كل جزاء من جنس العمل على حسب الدنيا. ويوم يحشر وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. المنظر ده يا جماعة، المنظر ده مكرر في سورة النمل 3 مرات بس بصورة تانية خالص. منظر جيش مرعب وشوية نمل غلبان لا يملك لنفسه أي شيء وأي حد ممكن يسحقه، والنمل شايف الجيش المرعب جاي عليه وهو بيقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولكن الموقف معكوس في الـ3 قصص التانيين. أهل الحق هم اللي عاملين زي النمل، وأهل الباطل هم اللي عاملين زي الجيش القوي اللي جاي يسحق فيهم. وأهل الحق البطولة هنا انهم مش بيقولوا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم اهل الباطل وجنوده، ده بيقولوا لازم نواجه اهل الباطل عشان ربنا، لازم نقف في وش الباطل عشان ربنا. الـ3 قصص اللي في سورة النمل، القصة الاولانية سيدنا موسى عليه السلام وواقف في وش فرعون وفي وش جنود فرعون وفي وش جيوش فرعون وفي وش الملأ بتوع فرعون وفي وش السحرة بتوع فرعون، تحس بالظبط نفس منظر النمل الصغير اللي واقف في وش الجيش العظيم. ولكن الوضع معكوس بقى بعد كده مع سيدنا صالح بقى قوم ثمود. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. 9 رهط، تخيل سيدنا صالح لوحده هو والقلة اللي متبعاه امام 9 رهط بكل من وراءهم من الجنود وكل ما وراءهم من الامكانيات. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شئنا مهلك اهله، احنا نبعث ناس يقتلوه وبعد كده نقول لهم والله ما كنا موجودين ولا لنا اي دعوة، لا احنا اللي رتبنا الاحداث اللي حصلت ولا احنا اللي دبرنا المؤامرات اللي اتعملت ولا احنا اللي قدنا كل الاحداث اللي اتعملت دي، احنا والله ما شفنا حاجة، احنا مجندين ناس من بعيد لبعيد كده بحيث لو الموضوع باص احنا ملناش دعوة، ولو الموضوع تم نقسم بالله ان احنا برضو ما كناش موجودين. فتخيل نفس المنظر سيدنا صالح واللي معاه ودول جايين عليه، منظر النمل ومنظر الجيش الرهيب اللي جاي المفروض انه يسحق النمل صاحق. المشهد الثالث في سورة النمل مشهد سيدنا لوط قدام القرية الظالم اهلها، قالوا الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. سيدنا لوط برضو ومين اللي كان معاه؟ ده ما كانش معاه غير بنتين الاثنين، ده حتى ما فيش ولا واحد اسلم على دي في القرية كلها من اولها لاخرها وكل الناس جاي عليه، نفس المنظر النمل الضعيف والجيش اللي جاي عليه. سبحان الله يا جماعة، يعني حاجة عجيبة. ممكن النمل يدخل يستخبى وينجو ونقول مش حاجة عجيبة، انما النمل يقرر ان يواجه الجيش الرهيب عشان ربنا وربنا ينصر النمل على الجيش ده، والـ3 قصص بتوع الاستضعاف اللي في سورة النمل يتقلبوا، يجي ما بينهم قصة موسى وبعد كده قصة صالح وقصة لوط، ما بينهم قصة سليمان، كأن ما بين قصة قمة الاستضعاف قصة قمة التمكين، كأن العاقبة هتتقلب في الآخر وأهل الحق المستضعفين هيمكن ليهم. عشان كده سورة النمل بتتكلم عن قدرة ربنا الإعجازية. يعني شوف مثلا آيات إله مع الله أمن خلق السماوات والأرض، ده قدرة يا جماعة، قدرة مذهلة يا أخوانا. يبقى ديت مذهلات أو معجزات قدرة الله، معجزات القدرة. أمن خلق، خلق يعني ايه؟ خلق ده يعني ما كانتش في حاجة اسمها سماء، ما كانتش في حاجة اسمها ارض، ما كانتش في حاجة اسمها شمس، الكلام ده كله من عدم. يعني ايه خلق يا جماعة؟ يعني كل ده كان عدم وربنا خلقه من عدم، ازاي قدرة ربنا يبقى دي معجزات القدرة؟ وربنا لما خلق كل حاجة من اول مرة. الانسان لو بصيت على يعني المصباح الكهربي يقولك نور في المحاولة رقم 10,000 نور المصباح اخيرا، انما ربنا لما خلق الشمس من اولها نورت، ربنا لما خلق الانسان من اولها الانسان بقى انسان. يعني ربنا مش احتاج 100 محاولة مثلا غير نجاحها تعالى الله سبحانه وتعالى عشان يخلق المخلوق. وبعد كده ربنا الانسان تبص على الطيارات سنة 50 تضحك على شكلها، تبص على العربية موديل 40 تضحك على شكلها، تقول ايه ده يا الناس كانت بتركب البتاعة دي، تعالوا شوف العربية دلوقتي. انما ربنا لما خلق الانسان من اوله هو كده، مفيش تطور، يعني مش الانسان مثلا كان الاول حاجة ضعيفة ووحشة بعد كده ربنا طورها. سبحان الله سبحان الله، ده الانسان من اولها كده وكل مخلوق من اولها كده، يبقى دي معجزات القدرة. وربنا لما خلق ما كانش فيه مثال سابق، يعني الانسان ما عملش اللمبة غير لما شاف الشمس، ما عملش الطيارة غير لما شاف الطيور، ما عملش، انما ربنا كل ده بلا مثال سابق. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات باشا، كل دي معجزات القدرة. بعد كده الآية اللي بعدها بقى عجائب القدرة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار. يعني ايه جعل الارض قرارة؟ الارض دي 6000 مليون 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 طن. الارض دي يا جماعة بتتحرك 3 سرعات في نفس اللحظة، بتتحرك حوالين نفسها في نفس الوقت اللي بتتحرك فيه حوالين الشمس، في نفس الوقت اللي هي والشمس بيتحركوا فيه حوالين مركز المجرة. الثلاث سرعات اسرع من سرعة طلقة النار، الثلاث سرعات اسرع من سرعة طلقة النار. يعني لو ضربت من رشاش طلقة نار، سرعة حركة الارض اسرع من سرعة طلقة النار. يبقى كان متوقع ان الارض دي حاجة محدش يعرف يسكن عليها اصلا، وكان المفروض السرعات دي تخلي، انما حد مننا حاسس بحاجة؟ حد مننا حاسس باي اهتزاز؟ دي بقى اللي هي عجائب القدرة، ازاي الارض قرار وهي بتتحرك السرعات دي كلها. وجعل خلالها انهارا، وسط الصخور دي ازاي المية حفرت المجاري دي كلها. وجعل لها رواسي. يعني ايه رواسي؟ يعني يا جماعة تخيل انت شفت برج 20 دور، فبتبص على الدور الارضي ما لقيتش حاجة، البرج متعلق في الهواء. قلت لهم العواميد فين؟ قالوا لك بص كده على السطح، بتبص على السطح لقيت العواميد فوق. طب ازاي؟ المفروض العواميد من تحت، انما ربنا بيقول جعل فيها رواسي ايه؟ من فوقها. طب ازاي من فوقها يا رب؟ عجائب القدرة. يعني يا رب ممكن مبنى يبقى العواميد بتاعته من فوق؟ عجائب القدرة، عجائب قدرة الله. وجعل بين البحرين حاجزة، تلاقي البحر ده والبحر ده له خصائص وده له خصائص، وده له سمك وده له سمك، ولو ده دخل هنا يموت ولو ده دخل هنا يموت. ايه ده؟ دي عجائب قدرة ربنا. طب ذرات الملح والمية ما دخلتش في بعض، زي عجائب قدرة ربنا. بعد كده أمن يجيب المضطر اذا دعاه، ده جمال قدرة ربنا بقى. لما قدرة ربنا تبقى سبب ان انت مشاكل حياتك كلها تتحل. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، الهداية بترتيب قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده لطائف قدرة ربنا، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. دي بقى لطائف قدرة ربنا. من يرزقكم؟ ممكن التفاحة اللي محطوطة في ايديك دي اتزرعت في امريكا، يعني بقولك رغيف العيش 360 جندي من جنود ربنا حطوا ايدهم فيه عشان يوصلك رغيف العيش ده، من اول ما المية طلعت وبقت سحاب، والسحاب مشي واتكثف في بلد معينة ونزل المطر وطلع القمح وناس حصدته وناس، بيقولك 360 جندي من جنود الله ربنا سخرهم عشان رغيف العيش ده يوصلك، عشان رغيف الخبز ده يوصلك. فتخيل التفاحة اللي زرعت في امريكا وبعد كده جه مستورد نقلها لمصر، وبعد كده جه تاجر خدها من سوق من الاستيراد لسوق الجملة اللي في البلد بتاعتك، بعد كده تاجر اللي جنب بيتك راح اشترى القفص اللي فيه التفاحة اللي عليها اسمك ودي من رزقك واشتراها وحطها في القفص اللي بتاع الفكان اللي جنب بيتك، بعد كده زوجتك نزلت اشترتها وفيها التفاحة اللي من رزقك، وانت بتاكل التفاحة ما انتش عارف ربنا سخر لك كم ايد من وهي بتتزرع في امريكا او بتتزرع في لبنان او بتتزرع في اي دولة عشان دي رزقك انت وبتاعتك انت. يبقى دي لطائف قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي سورة الايه؟ سورة النملة يا اخواني في الله. سورة القصص يعني سورة القصص في اولها قصة حياة ابتلاء كل واحد مننا. طبعا كل سورة من السور دي بتتكلم عن موضوع كتير جدا، ولكن سورة القصص تحس ان مراحل ابتلاء اي حد مننا، مراحل ابتلاء حياة اي حد مننا. دايما مرحلة الابتلاء ربنا بيقول القيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لما اي حد منكم يقع في ابتلاء ما يخافش ولا يحزن. طيب ايه هو الابتلاء ده؟ المرحلة الاولى فالتقطه آل فرعون. المرحلة الاولى دايما المرحلة اللي الانسان بيشوفها بعينيه وبيفزع منها، يشوف المرض، يشوف الزنقة، يشوف الازمة، الانسان بيشوفها بعينيه. فالتقطه قالوا فرعون، الانسان يشوف المشكلة ويشوف الابتلاء. طب المرحلة الثانية، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، المرحلة التي لا يراها الانسان، ان الابتلاء اللي نازل عليك ده في جزء خفي ربنا بيرتب لك فيه الفرج، لو الانسان شافه هيفرح، ولكن من لطف ربنا الا تراه والا تطلع عليه. يعني ممكن المشكله اللي مضايقاك دلوقتي يكون في فرج بيتخلق بقدره الله ليها، بس ربنا مش موريه لك. ليه؟ ربنا بيمتحن حسن ظنك بيه. المرحله الثالثه، وهم لا يشعرون، المرحله اللي ما فيش مخلوق بيشوفها، اللي لا شافتها ام موسى ولا شافتها امراه فرعون، مرحلة ان في ملائكة، ان في جنود لله بترتب وضع الموسى وحماية الموسى، محدش داري بيها. المرحلة الرابعة، مرحلة العصر بقى، مرحلة الابتلاء لما يوصل لقمته، المرحلة اللي صعب جدا على معظم الناس انه يقدر يقول كلمة يا رب فيها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله يعجب من يأس عباده وقرب فرجه، ان الله يعجب من يأس عباده وقرب فرجه. مرحلة اصبح فؤاد ام موسى فارغة، خلاص اللي يشوفها قلبه يتقطع عليها. مرحلة حرمنا عليه المراضع، اللي يشوفه قلبه يتقطع عليه. المرحلة الخامسة، فرددناه الى امه، مرحلة الفرج من الله وتنزل الفرج من الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخوانا يعني سورة القصص سورة بتربط قلوبنا بالله. شوف سيدنا موسى ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، شوف سيدنا موسى في ايات، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها، دخل المدينة والناس كده قول العصر ولا الظهر ولا حاجة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من اليهود، وهذا من عدوه من الاقباط اللي مستذلين اليهود. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى لقى نفسه المصري اتقتل، قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. يبقى سيدنا موسى واجه هذه الازمة بالتوجه الى الله، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يعني سيدنا موسى اول ما استشعر بوادر الاجابة توجه برضو الى الله، رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طيب لما الرجل قال له يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، الموضوع اتكشف وتعرف وفي الوقت مؤامرة لقتلك، قال رب نجني من القوم الظالمين، توجه الى الله. طب لما خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، يعني سيدنا موسى بيجري مش عارف وراه فين، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. طب لما ورد مدين واكتشف ان الناس يعني اندال مفيش حد هيقف معه ولا يساعده، ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب بما انعمت علي فلن اكون ظهرا للمجرمين، رب نجيني من القوم الظالمين، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا موسى كان بيواجه الحياة بالدعاء يا جماعة، كان بيواجه الحياة بالتوجه الى الله، كان بيواجه كل مشاكل الحياة بالدعاء. سيدنا موسى كان قاموس حل جميع مشاكل حياته فيه كلمة واحدة بس، وهو كلمة يا رب. عشان كده ربنا رفعه، لما تشوف سيدنا موسى يقول رب يا رب يا رب يا رب، وتفتح سورة طه وتلاقي ربنا بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى، قد اتيت سؤلك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى. هو ربنا بيكلم موسى كتير قوي، بيناديه باسمه كتير قوي، ليه؟ عشان سيدنا موسى على طول يا رب يا رب يا رب. فلما ذكر الله ذكره الله، فلما على ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه ولسانه، ربنا اعلى ذكر موسى بان ذكره الله وناداه الله سبحانه وتعالى. سورة القصص يعني جايبه لك نصين، النص الاولاني فرعون مع موسى، والنص الثاني قارون مع موسى. فرعون يا جماعه فتنه الامن، وقارون فتنه الرزق. النبي كان بيقول اعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن يعني ان الانسان يخاف على امنه، البخل ان الانسان يخاف على رزقه. دايما دول الحاجتين اللي بيبعدوا الناس عن ربنا. فجايبالك في الاول فتنة الامن فرعون وتهديداته، وبعد كده فتنة الرزق. وقارون بيقول قال انما اتيته على علم عندي، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر ايه جمعة. لما الانسان يجتمع حواليه الناس، لما اهل الباطل يلتف حواليهم الناس، عشان كده المنظر ده بقى. وقارون باشا والناس كلها ملفوفة حواليه، الزعيم قارون بقى ربنا بيقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل ازاي عن ذنوبهم؟ تعال شوفهم يوم القيامة بقى ولا واحد معبرهم. شوفهم والدنيا ملفوفة حواليهم وهيلمان حواليهم، وشوفهم يوم القيامة محدش بيسأل فيهم، محدش بيعبر فيهم. فخرج على قومه، على فيها استعلاء انه خرج مستعلي على الناس، على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتيه قارون انه لذو حظ عظيم. الكلمة دي بتتقال كتير قوي، يا ليت لنا مثل ما اوتيه فلان، يا ليت لنا مثل ما اوتيه دودي انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلاكم ثواب الله خير، ويلاكم هتودوا نفسكم في مصيبة، ثواب الله خير. دنيا ايه اللي انتم بتجروا وراها؟ ده 50 سنة وكل ده هيبقى دود في دود. ده 50 سنة ومش هيبقى واحد من اللي على وجه الارض دول عايشين. دنيا ايه؟ ويلاكم ثواب الله خير. ويل فين؟ فين الويل ده؟ احنا شايفين اللي بيجري في طريق قارون بيبقى باشا، هو فين الويل ده؟ وثواب الله خير فين؟ الدنيا مليانة خير، الدنيا جميلة. انتوا بتقولوا الكلام ده ازاي؟ الناس يا جماعة هي معمية تحت وطئة شهوات الدنيا وهي قدام عينيها. خير لمن امن وعمل صالحة ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض. الله اكبر. طب يا رب كنت تخسف بقارون والذهب بتاعه، كان موسى ياخده ينفقه على الدعوة اليك، ولا هو ولا ذهبه محتاجين له. فخسفنا به وبداره الارض، ولا عايزين الكنوز بتاعته اصلا. فخسفنا به وبداره الارض. سبحان الله، فرعون شاف قارون اتخسف بيه ومع ذلك ما فاقش. في ناس يا جماعة ما بتفوقش، ولكن عموم الناس فاق. اوعى تبقى انت السبب ان غيرك يفوق، اوعى تبقى انت عبرة لغيرك، اعتبر انت بغيرك. ما تستناش. الانسان المفروض ما يمشيش في طريق الغفلة تلاقي شاب مات على معصية، اصحابه التزموا. هو واحد يعني اصحابه وقعوا والعياذ بالله في الزنا، وراجعين الاربعة وقعين في الزنا، عملوا حادثة، التلاتة ماتوا، بقى ملتزم وبقى داعي الى الله. طب هو ليه يعني تلاتة ماتوا عشان واحد يتوب؟ يعني هو لازم البني ادم يبقى عبرة لغيره؟ طب ما البني ادم يعتبر بغيره، ما البني ادم يعتبر بغيره. فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، 24 ساعة ربنا غير الوضع كله. يعني ممكن تمشي كده وتشوف الشهوات منتشرة واهل الباطل سائدين، ف 24 ساعة ربنا غير كل حاجة. اصبح يعني الدنيا نامت بالليل على وضع وصحت الصبح على وضع تاني. ربنا قادر، مش بيقولك تبات نار تصبح، ربنا قادر تبات نار تصبح عمار، ربنا قادر على تقليب اي وضع. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. يعني يا جماعة يعني بيقولوا كنا امبارح بنقول يا رب ادينا زي قارون، لو كان ربنا ادينا زيه كنا طغينا زيه واتخسف بنا زيه. يعني ايه لولا ان من الله علينا؟ ايه المنة هنا؟ ان الله حرمهم مما اوتيه قارون. يعني المنة هي ان ربنا منع عنهم الدنيا. يعني شوفوا يا جماعة، يعني ممكن واحدة تقول انا ما طلعتش جميلة شديدة الجمال، لو كنت طلعت جميلة زي مثلا شديدة الجمال. طب ما ممكن واحدة بسبب جمالها دخلت في طريق عفن في الفن الحرام، في طرق عفنة، هتضيع اخرتها بسببها. طب ما ممكن واحدة بسبب جمالها فتنت وتبرجت وبقت مصيبة بسبب فتنتها لأمة محمد، والرسول قال عنهن فإنهن ملعونات. ما ممكن واحدة يعني دي يوم القيامة لما تشوف اللي بسبب جمالهم يروحوا النار تقول الحمد لله يا رب ان انا ما بقتش كده. ممكن واحد بيتمنى المال لما يوم القيامة يشوف الناس اللي بسبب فلوسها شغلت عن الله وبتتعذب يقول الحمد لله يا رب ان انا ما خدتش الفلوس دي. ممكن واحد يقول لك انا كان نفسي اطلع قوي وصحتي قويه، يوم القيامه ما يشوف شاب بسبب صحته كان ممكن يقع في الفواحش كل يوم، ويشوف قد ايه ناس فتنت بسبب صحتها وقوتها، يقول الحمد لله يا رب ان انا ما طلعت زيهم. يعني يا اخوانا ممكن يكون الحرمان هو عين العطاء، ممكن يكون الحاجة اللي انت كان نفسك ربنا يديها لك هي الحاجة اللي لو كان ربنا اديها لك الانسان يتخسف فيه بسببها. لولا ان من الله علينا بان حرمنا من الدنيا التي اوتيها قارون لخسف بنا، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. يعني تخيلوا اما الانسان تتكشف امامه الحقائق. يعني عايزين يعني في صورة النمل وفي صورة القصص بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنسمعهم النهاردة بإذن الله، عايزين في صورة النمل وفي صورة القصص يا إخواني نعيش مع معنى اللحظات العصيبة في حياة أي إنسان. شوف لحظة التقطها آل فرعون، أم موسى كان قلبها مخلوع قد إيه وهي مش عارفة إن شوية أم موسى يعني قعدت طبعا ما رمتش ابنها في المية وروحت بيتها تشرب، يعني يقين أم موسى رمت ابنها وفضلت قلبها بيتخلع مع طلعة التابوت ونزلته لحد ما شافته رسى قدام قصر فرعون من ناحية النيل، وشافت الناس وهي طلعة تاخده جوه قصر فرعون، يقين أم موسى قلبها اتخلع. ربنا بيقول إن كانت لتبدي بك تتصرخ وتقول انا ضيعت ابني بايديا، انا اللي رميت ابني بايديا، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا حفظها من انها تشتكي الشكوى اللي تخرج بها من المؤمنين او من اناد المؤمنين. وبعد شوية ام موسى وهي قاعدة هتموت وقالت لاختي قصي اخرجي شوفي اخوك فين، اخرجي شوفي اخوك حصل له ايه، واخته العاقلة استمشي اخته مش تجري، عملت نفسها ولا همامة ولا كأن في حاجة لحد ما شافت اخوها وهو بيصرخ وهو يصرخ. وربنا يخلي ام موسى ترضعه ان ارضعيه الاول عشان لما يحرم عليه المرضع ما يموتش، وعشان لما يذوق طعم لبن ثدي امه لا يرفض ان يذوق طعم اي لبن اخر. سيدنا وتشوف اخوها وتقول لهم هل ادلكم على اهل بيت، شوية وام موسى قاعدة بتبكي ومنهارة في البيت بتاعها، تلاقي عربيات قصر الرئاسة قدام بيتها، وتلاقي الجنود اللي كانوا امبارح جايين ياخدوا ابنها يقتلوه جايين واقفين فريق حراسة يدخلوا ابنها لحد عندها، ويلاقوا يعني سفيرة من عند سيدة القصر الاورم فرعون بيقولوا لها يعني مادام نجحتي انك ترضعي هذا الفتى، امرأة فرعون بتطلب منك انك تيجي القصر تعمل لك جناح عشان ترضعي فيه الطفل اللي هي تبنته والطفل اللي قلبها حبه. انتوا متخيلين يا جماعة اما ربنا بيرتب الاحداث ازاي؟ متخيلين لطف ربنا بيمشي ازاي؟ متخيلين الدنيا احداثها بتمشي ازاي؟ الترتيب ربنا عجيب. ربنا بيقول فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. معظم الناس مش عارف ربنا لطيف قد ايه، معظم الناس مش عارف ربنا مهيمن على كل شيء في الحياة قد ايه. معظم الناس لما بيحصلوا الابتلاءات دي، لما بيحصلوا المواقف العصيبة دي بييأس وبيقنط وبيحبط وبينهار وما بيقدرش يكمل، وهو مش عارف ربنا مهيمن على كل شيء قد ايه. عشان كده التواصين اعظم معنى بنخرج بيه منها عدم الخوف مطلقا من اهل الباطل ولا من اي شيء بسبب اتصال القلب بالله، زي سيدنا موسى واسباب الموت كلها مجتمع عليه اول سورة النمل وهو بيقول لعلي اتيكم لعلكم تصطلون. سيدنا موسى عنده امل ان كل المشاكل تتحل في لحظة، ليه؟ عارف مين هو ربنا، عارف قدرة ربنا. القلب الموصول بالله لا يعرف الخوف من المخلوق ولا يعرف الخوف من اي شيء لانه موصول بالله سبحانه وتعالى. عشان كده معرفة ربنا جنة. الناس الوقت شوف التوتر، شوف القلق، شوف الخنقة، شوف الهم، شوف الغم بسبب حمل الناس لهموم الحياة. سبب السعادة هو معرفة ربنا. سبب السعادة انك كل يوم ساعة ساعتين تقعد تذكر ربنا، تجيب ورقة الاسماء الحسنى وتبص على اسم الله الحكيم اللي يخليك موقن ان مفيش حاجة بتحصل غير عشان حكمة فتطمن. اسم الله القدوس، ربنا القدوس، يعني عارف لما يقولك القديس فلان اللي هو ما بيعملش حاجة وحشة. ربنا كل قدر ربنا خير، كل حاجة جاية من عند ربنا خير، بيخليك اسم الله المؤمن سبب الامن في حياتك، اللي بيخليك امن في حياتك طول ما انت ربنا معك، طول ما انت مطمن، طول ما انت امن سبب الامن في الحياة. لا يمكن تضيع وربنا معاك، قضيتك بس ان يبقى معاك اسم الله. كل اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى بيرسم ملمح من ملامح الامن في حياتك، وملامح الاستقرار النفسي في حياتك، وملامح السعادة في حياتك، وملامح الفرح بالله سبحانه وتعالى في حياتك. ان مدام ربنا الحمد لله رب ان انت ربنا، ان مدام رب بهذه الصفات، مدام رب بهذه الكمالات، انا قلقان ليه؟ انا متضايق ليه؟ ولكن القضية ان الاسماء الحسنى دي تكررها على قلبك كل يوم ساعة ساعتين، بحيث ان الانسان يوصل لقمة الامان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا، ان يحيي قلوبنا بمعرفته. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم زكي نفوسنا بمعرفتك، اللهم قوي عزائمنا بمعرفتك، اللهم فقهنا في اسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين. اللهم عرفنا بك يا رب، اللهم عرفنا بجلالك وجمالك وكمالك يا رب، اللهم اجعلنا من اهل معرفتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.